عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطالله وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أبرز عناوين هذه الحلقة. روسيا تطالب القنصل الأوكراني بمغادرة أراضيها إثر توقيفه أثناء تسلمه معلومات ذات طبيعة سرية.
إيران تعلن عن تفاهم جديد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي.
استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمال العراق.
البداية من سوريا، حيث أعلنت روسيا القنصل العام الأوكراني في مدينة سان بيترسبرغ ألكسندر سوسونيوك شخصية غير مرغوب فيها، وطالبته بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من الاثنين 19 من أبريل نيسان.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها أبلغت القائمة بالأعمال الأوكراني في البلاد فاسيلي بوكوتيلو بهذا القرار خلال استدعائه لمقر الوزارة، وذلك في أعقاب توقيف سوسونيوك أثناء تسلمه من مواطن روسي معلومات سرية تعود إلى قواعد بيانات الأجهزة الأمنية في البلاد.
وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي أشار خلال اللقاء إلى أن الأنشطة غير القانونية التي مارسها القنصل غير مقبولة ولا تتماشى مع صفة موظف قنصلي، مشددة على أن هذه الأنشطة مضرة بمصالح روسيا.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي تيمور دويدار. سيد تيمور، ما هي دلالة توقيف وترحيل القنصل الأوكراني في سان بيترسبرغ؟
يعني حتى الآن لم أجد أي معلومات عن ترحيله، لأن يعني الأمر كله غامض. تم القبض عليه من قبل جهاز الاستخبارات الروسي ومكافحة الاستخبارات الأجنبية. في نفس الوقت تم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات، وهو موجود في القنصلية الأوكرانية في سانت بيترسبرغ. فالموضوع غامض حتى الآن، في حين أنه لو كان يقوم بعمل استخباراتية كان اترحل اليوم، يعني في خلال 24 ساعة بيتم الترحيل، لكن لم يرحل. لا يوجد أي قرار قانوني أو قضائي حتى الآن في الإشكالية، أنا أسميها إشكالية حتى الآن. أعتقد في ظل التوتر القائم بين البلدين، طبعه وتحت المراقبة في سان بيترسبرغ، وأقام هو بمقابلة أحد الأشخاص الذي زوده بمعلومات خفية لكن ليست بسرية، وهذا وارد، يعني أن يتم الفرد بشراء معلومات مثل داتا بيز بأرقام السيارات أو أرقام التليفونات، أمور مثل هذه. أنا أعتقد الأمر ينحصر في شيء من هذا القبيل أعتقد.
لكن ذلك تزامن مع الكشف عن مخطط لتنفيذ انقلاب في بيلاروس، من يقف وراء هذه التحركات برأيك وما الهدف منها؟
يعني الأمر سري حتى الآن. تم القبض يوم أمس على اثنين من مواطنين بيلاروس، وفي نفس الوقت هم مواطنين في الولايات المتحدة. شوف، الموضوع في بيلاروس ما زال قائم وشائك للغاية، فأنا أعتقد أن هذه بداية الفتلة التي سوف يتم فكها في فعلا مؤامرة ضد رئيس البيلاروسي لوكاشينكو. أنا لا أعتقد أن القنصل الأوكراني يعني له دور في هذا، ربما يعني لا ندري، لكن في الواقع كما علمنا من الاستخبارات الروسية أن هناك ضلوع للحركة المتطرفة اليمينية لدى أوكرانيا في المؤامرة ضد سيد لوكاشينكو. سوف نسمع أخبار أعتقد جديدة عن قريب. الأمر يعني غير مستتب حتى الآن من حيث المؤامرات داخل مينسك.
أخيرا سيد تيمور دويدار، روسيا أعلنت نقل أكثر من 50 طائرة ومعدات حربية إلى القرم في إطار القيام بتدريبات عسكرية، ما الرسائل برأيك؟
رسالة مباشرة إلى السلطات في كييف عاصمة الأوكرانية بعدم تخطي الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء خطين، خط يخص تدبير دخول القوات الأوكرانية المسلحة الأوكرانية إلى مناطق الانفصاليين، والخط الأحمر الثاني الانضمام إلى حلف الناتو. طبعا هذا مستبعد، لكن الرئيس الأوكراني للأسف يعني هو في وضع ليس بجيد، فيستنجد بكل من يستطيع الاستنجاد بهم، وهو صراحة يعني في وضع مأساوي بعد تسلمه السلطة من الرئيس السابق الذي كان يدير حكومة الحرب في أوكرانيا. فبالطبع روسيا ترسل رسائل إلى كييف وترسل رسائل إلى حلف الناتو. إذا حصل تدخل وحصل تنفيذ أي تهديد من تهديدات السيد ستولتنبرغ رئيس الناتو ضد روسيا، فروسيا سوف تستطيع الدفاع عن أراضيها وأيضا التقدم قدما في ربما التوغل إلى أوروبا إذا استدعى لذلك الأمر. فهناك توتر.
وإلى إيران، حيث كشفت عن تفاهم جديد بين أطراف محادثات فيينا الرامية إلى إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، إن اجتماع اليوم شهد مناقشات جيدة حول نتائج أنشطة فريقي العمل بشأن رفع العقوبات الأمريكية والالتزامات النووية.
وأضاف عراقجي أن المحادثات وصلت إلى مرحلة يمكن فيها العمل على وثيقة مشتركة حول العودة إلى الاتفاق النووي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الباحث السياسي الإيراني محمد المذحجي. سيد محمد، ما طبيعة هذا التفاهم الجديد الذي أعلنت عنه طهران؟
في البداية أحيي حضرتك والسادة المتابعين الكرام. إيران والصين توصلتا إلى توافق استراتيجي حول كيفية التعامل بين الصين وإيران في المنطقة، وهذا هو مفتاح الانفراج في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية. والآن في الواقع إدارة بايدن التي تعتمد نوعا ما سياسة إدارة أوباما السابقة الأسبقة حول كيفية التعامل مع الصين، أي الانفتاح على الصين، نرى أن إدارة بايدن ساعدت في التوصل إلى هذا الاتفاق حتى تستطيع بالتعاون مع الصين. يعني هناك نجح تعاون جديد صيني أمريكي إيراني في المنطقة، وطبعا الطموح الصينية واضحة ومعلنة، ألا وهي الوصول إلى شواطئ شرق بحر الأبيض المتوسط المليء بمصادر الطاقة التي تقدر بضعفي الغاز الروسي في شرق بحر الأبيض المتوسط. والصين تريد أن تضع يدها على هذه المكامن الهائلة من الطاقة، وكذلك إيران تلعب جسر تواصل بين أسواق شرق آسيا وأسواق أوروبا.
لكن هل يعني ذلك أن واشنطن بدأت بتقديم تنازلات فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران؟
يعني هي هناك شراكة بين هذه القوى، إدارة بايدن وليس أمريكا كلها، لأنه إحنا الآن نرى أمامنا أكثر من أمريكا، نتحدث عن مؤسسات الدولة. إدارة بايدن تريد التعامل مع الصين، والصين كذلك تريد التعامل مع إدارة بايدن، رغم بعض التصريحات التصعيدية اللي نسمعها على لسان المسؤولين. لكن الحقيقة هي أن إدارة بايدن تعتمد سياسة إدارة أوباما، والمعروفة هي الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي ألغى هذه المعاهدة ترامب حينما أصبح رئيسا للولايات المتحدة. أول مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو إلغاء الشراكة عبر المحيط الهادئ مع الصين. الآن بايدن يعود لتلك الشراكة، ونرى هذه الشراكة هذه المرة والتعاون يتم في ساحة نعرفها جيدا، ألا وهي إيران. وهناك تعاون واضح إيراني صيني مع إدارة بايدن، وإدارة بايدن مع الصين في الساحة الإيرانية من خلال إلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تمنع الصين من دخول أسواق إيران ووضع يدها على مصادر الطاقة في إيران التي تقدر ب10% من نفط العالم وما يقارب 16% من غاز العالم في إيران.
أخيرا أستاذ محمد المذحجي، طهران أعلنت أن المحادثات وصلت إلى مرحلة يمكن فيها العمل على وثيقة مشتركة، هل يعني ذلك أن عودة الأطراف للاتفاق النووي باتت وشيكة؟
الحقيقة أنا لا أرى ذلك سيحصل وشيكا، لسبب أن هناك عراقيل كبيرة داخل الولايات المتحدة. مثلا إدارة ترامب بعض العقوبات التي فرضتها تم المصادقة عليها من قبل الكونغرس، أي أصبحت قانون وليس مرسوم رئاسي، وإلغاء تلك العقوبات يتطلب مشوار قانوني طويل داخل الولايات المتحدة تحت ظل المعارضة القوية داخل الكونغرس ضد إلغاء العقوبات على إيران، وكذلك معارضة الجيش الأمريكي فيه تخفيف الضغط على إيران، لأن الجيش الأمريكي معلن وقالها أكثر من مرة بأنه يرى في إيران خطرا على المصالح الأمريكية في المنطقة، وإذا تم تخفيف الضغوط على إيران سنشهد المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. فعملية إلغاء العقوبات ما تطلبه إيران من قبل الولايات المتحدة، أنا هنا أتحدث عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، عملية معقدة صعبة جدا، ولا يمكن بسهولة أو خلال شهر أو شهرين إلغاء هذه العقوبات، وقد تتطلب أكثر من سنة. وإيران وضعت شرطا واضحا، إذا تريدوني أرجع إلى الاتفاق النووي عليكم أن تلغوا جميع أشكال العقوبات على إيران، هذا طلب مطلب معلن إيراني.
وإلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني عراقي بأن مجموعة الصواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة كركوك شمالي البلاد. وأوضح المصدر أن 5 صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في قضاء دقوق بمحافظة كركوك، وأدت إلى إصابة 5 عناصر أمن بينهم 2 من الجيش العراقي.
جاء ذلك بعد أيام من هجوم استهدف مطار أربيل بكردستان العراق، حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، وهجوم آخر استهدف قاعدة عسكرية خارج مدينة أربيل أسفر عن مقتل عسكري تركي.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العراق الباحث السياسي والاستراتيجي نجم القصب. بعد التحية، يعني من الذي يقف وراء هذا الهجوم وما هي الرسائل من وراءه؟
يعني بالتأكيد على ما يبدو قرب الانتخابات البرلمانية في العراق في شهر العاشر جعل هناك كثير من الاختلاط الأوراق هنا وهناك، خصوصا مما تعرض له مدينة أربيل، مطار أربيل، وكذلك منطقة الحبيبية إلى تفجير. هذه كلها مؤشرات خطيرة في المرحلة المقبلة، خصوصا الانتخابات تبرز أحزاب وشخصيات جديدة. الأمر الآخر على ما يبدو الهشاشة الموجودة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية وتعدد القرار، هذه كلها أسباب تنتج هذه الفوضى وهذه الخروقات هنا وهناك.
إلى أي مدى يمكن الربط بين هذه الهجمات والهجمات التي وقعت في أربيل مؤخرا؟
يعني على ما يبدو تحاول هذه الأطراف المشتركة التي قامت بالهجوم على أربيل وتارة في منطقة الشيعية، هي منطقة الحبيبية الملاصق لمدينة الصدر، وأعتقد ستكون تفجيرات في مناطق سنية. وهذا المشهد يعيد لنا ما جرى وما درى في 2007 و2008 في العراق عندما كانت التخندقات الطائفية. هذا ربما يستفيد منه بعض الأطراف أو بعض الأحزاب التي عاشت ونمت على هذه التفندقات وعلى هذا التنابز العرقي والطائفي.
إذن ما تداعيات هذه الهجمات المتكررة على أمن واستقرار العراق؟
يعني بالتأكيد أكو بعض الأطراف وبعض الدول لا ترغب باستقرار الدولة العراقية، هذا واحد. ثانيا لربما تحاول إفشال الزيارات التي قام بها السيد الكاظمي إلى دول المجاورة ودول عربية وإقليمية ودولية لإعادة الإعمار والاستثمار وإدخال الشركات، لا ترغب لأنها كانت وما زالت مستفيدة من تصدير كل البضائع التي تنتج في داخل بلدانهم. هذا طبعا السبب الرئيسي هو السبب الاقتصادي. الأمر الآخر، العراق على ما يبدو تحاول بعض الأطراف جعله ساحة لتصفية الحسابات على الأراضي العراقية، والسبب الثالث تحاول إفشال حكومة السيد الكاظمي حتى لا تعود لإنتاج نفسها في الانتخابات المقبلة.
كيف يؤثر ذلك على جهود الحكومة العراقية لإبعاد العراق عن دائرة الصراعات الإقليمية؟
صعب جدا. العراق اليوم رغم هناك مساعي وتسريبات بأن العراق يحاول تقريب وجهة النظر بين الطرف أو بين الدولتين الإيرانية والأمريكية، وهذا طبعا يسجل للعراق، وكذلك تقريب وجهة النظر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، هذه كلها تصب في مصلحة استقرار العراق.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. نقلت صحيفة التايمز عن مصادر في البحرية الملكية البريطانية قولها إن بريطانيا سترسل مدمرة وفرقاطة مضادة للغواصات إلى البحر الأسود في مايو أيار تضامنا مع أوكرانيا وحلفاء الناتو في المنطقة. وقال مصدر في البحرية البريطانية للصحيفة إن لندن تدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتدعو روسيا إلى وقف التصعيد بحسب قوله.
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال أشهر هطول الأمطار في تموز يوليو آب أغسطس، وذلك رغم المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة السد التي تراوح مكانها دون أن تحقق أي اختراق يذكر. وأشار إلى أنه قبل التعبئة الثانية ستقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المنشأة حديثا ومشاركة المعلومات. وتابع أن إثيوبيا تعتزم تلبية احتياجاتها من بناء سد النهضة وليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب على حد قوله.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تطالب القنصل الأوكراني بمغادرة أراضيها إثر توقيفه أثناء تسلمه معلومات ذات طبيعة سرية.
إيران تعلن عن تفاهم جديد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي.
استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمال العراق.
الآن نذهب إلى زميل عبدالله حميد لمتابعة النشرة الاقتصادية.
فجر مسلحون مجهولون عبوات ناسفة بأحد أبري حقل بني حسن النفطي في محافظة كركوك شمالي العراق. وقال ضابط شرطة عراقي أن مسلحين يرجح انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي فجروا باستخدام عبوات ناسفة البئر رقم 105 في حقل بني حسن في قضاء دبس شمال غربي كركوك. بدورها قالت وزارة النفط العراقية أن مسلحين هجموا بئري نفط في حقل بني حسن شمال البلاد دون إحداث أضرار تذكر أو التأثير على الإنتاج. توقع شرحبيل ماضي مفوض السياحة والشؤون الاقتصادي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية زيادة الحركة السياحية إلى المدينة بنسبة 35%. وأضاف أن السلطة تعمل بالتنسيق مع مديرية صحة العقبة ومحافظة العقبة لتطعيم سكان المدينة ضد فيروس كورونا لإعلانها لاحقا منطقة خالية من الوباء. كما ستنفذ حملة لتسويق المثلث الذهبي العقبة ودرام البتراء أمام السياحة الداخلية انطلاقا من العقبة إلى بقية المناطق. أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن عجز الميزان التجاري لمصر في الربع الأول من عام 2021 سجل تراجعا بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح البيان أن الواردات المصرية شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 16 مليارا و 991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليارا و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. نقلت بنوك وشركات تأمين بريطانية أكثر من تريليون جنيه استرليني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في رد فعل على خروج المملكة المتحدة من التكتل وفقا لمركز نيو فاينانشال تايمز للأبحاث. وأحذر المركز من أن التقرير الذي يعد الأكثر شمولية إلى الآن حول تداعيات بريكزيت على حي الأعمال في لندن لا يبين الحجم الفعلي لهذه التداعيات.
وعودة إلى عبد الله حميد ومعه أخبار الرياضة.
توج فريق برشلونة بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة 31 في تاريخه بعد فوزه على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية. سجل أهداف برشلونة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ والأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين. تأهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد. أحرز هدف تشيلسي والمباراة الوحيدة اللاعب المغربي حكيم زياش في الدقيقة 55 من عمر اللقاء. ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي مع الفائز من مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 15 من مايو أيار. أعلن هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني رغبته في الرحيل عن النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي. وأشار فليك في تصريحات لمحطة سكاي التلفزيونية عقب فوز فريق 3-2 على مضيف فولفسبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم، لأنه قال للفريق أنه أبلغ إداري النادي الأسبوع الماضي برغبته في الرحيل بنهاية الموسم. سيكون البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات أول المنطلقين في سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى في حلبة إيمولا الإيطالية التي تنطلق الأحد 18 من أبريل نيسان بعد تفوقه على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية الرسمية لثاني سباقات الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. وسينطلق المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول من الخط الأمامي إلى جانب هاملتون بعد أن احتل المركز الثاني في التجارب التأهيلية، فيما ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الثاني من المركز الثالث، كما ينطلق سائق فيراري شارل لوكلير من المركز الرابع.
أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. كشفت شركة أبل الأمريكية عن الفوائد التي ستجنيها من طرح هواتف آيفون الجديدة من دون شواحن طاقة للمستخدمين. وأكدت في تقرير التقدم البيئي لعام 2021 أن قرارها بشأن التوقف عن إرفاق شواحن الطاقة مع منتجات مثل أحدث هواتفها الذكية آيفون 12 سيوفر 861 ألف طن من النحاس والزنك والقصدير. وأضافت أنها في العام الماضي خفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 25 مليون طن في 2019 إلى 22.6 مليون، كما أنها خفضت استخدام الطاقة بمقدار 13.9 مليون كيلو وات في الساعة.
سجل اختصاصيون وناشطون في عالم الطبيعة وأعماق البحار أول مشهد مصور في التاريخ لحوت عنبر يرضع الحليب من ثدي أمه. وبحسب مقطع الفيديو فإن صغار الحيتان تقوم بدفع فتحة صغيرة في منطقة الثدي لتكشف عن الحلمة التي تتلقى منها الحليب، لكن شكل رأس وفم حوت العنبر جعل العلماء في حيرة من أمرهم بسبب صعوبة عملية الرضاعة لديهم. وظن العلماء في البداية أن أنثى الحوت العملاقة تفرز الحليب في الماء تلقاه الصغار بعد ذلك، لكن تم تأكيد خطأ هذا الافتراض قبل أيام فقط.
استعادت امرأة اسكتلندية فقدت صوتها بعد إصابتها بمرض العصبون الحركي الذي يجعل الكلام متداخلا من استعادة صوتها من جديد بمساعدة تقنية جديدة بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وتمكن مهندسون بريطانيون في العاصمة الاسكتلندية أدنبرا من إعادة صوت المرأة باستخدام أداة مساعدة على الكمبيوتر تمكنها من التعبير عن نفسها بشكل أكثر وضوحا. ولم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل عن التقنية الجديدة والطريقة التي تم من خلالها إعادة صوت السيدة.
سعى ستقوم هوليوود بتصوير فيلم ناطق بالإنجليزية مستوحا من الفيلم الكوميدي السوفيتي الأسطوري سخرية القدر إخراج الروسي ألدار ريازانوف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
Все-таки ты не хороший человек.
Почему?
Ну, мы все ждем.
А чего ждите?
Ты что, хочешь уйти сухим? Не хочешь отметить свои женитьбы?
Не, да лирить!
Нам нужно на аэродром.
Зачем? А?
Кто-то из нас летит в Ленинград.
Да?
Да?
في محاولة لإعادة إحياء الفيلم الكوميدي السوفيتي الأسطوري سخرية القدر، سيقوم المخرج الروسي ماريوس فايزبرغ بتصوير نسخة معاصرة ناطقة بالإنجليزية من الفيلم، وسيبدأ تصوير الفيلم الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أفادت بذلك شركة سنترال بارتنرشيب السينمائية الأمريكية الروسية. ونقل ناطق باسم الشركة عن المخرج الروسي قوله: يسرني جداً أن يصبح تراثنا الثقافي سوفيتي ملكاً للعالم بأسره، وكنت أعمل طوال أعوام على إعداد هذا المشروع السينمائي، واستطعت أخيراً الحصول على سيناريو رائع كتبه زميلي فلاديمير كوجيليف. وقال الناطق إن بطولة الفيلم تضم الفنانين الشباب من هوليوود إما روبرتس وتوماس مان وجاريت هودند وبريت روبرتسون. ويذكر أن عام 2020 صادف الذكرى 45 لتصوير الفيلم الكوميدي السوفيتي الأسطوري سخرية القدر، وهو من إخراج روسي ألدار ريازانوف، ودارت أحداث الفيلم في سبعينيات القرن الماضي بموسكو ولينينغراد. ويتحدث سيناريو الفيلم على قصة حب بين موسكوفي ولينينغرادية التقيا صدفة في ليلة رأس السنة. وقد جرت العادة أن يعرض التلفزيون الروسي هذا الفيلم كل عام يوم 31 من ديسمبر قبل الاحتفال بعيد رأس السنة. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تطالب القنصل الأوكراني بمغادرة أراضيها إثر توقيفها أثناء تسلمه معلومات ذات طبيعة سرية.
إيران تعلن عن تفاهم جديد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي.
استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمالي العراق.
واقتصاديا مصر تعلن تراجع العجز في ميزانها التجاري في الربع الأول من العام الحالي.
ورياضيا برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على أتلتيك بلباو 4-0. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.